أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستخدام، وقد عرفنا أن له موردين: أحدهما أن يأتي المتكلم بلفظ له معنيان فيريد منه، أي من هذا اللفظ، أحد هذين المعنيين، ثم يأتي بضميره العائد عليه فيريد منه معناه الآخر، وذلك كما في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإنه أراد من الشهر في هذه الآية معنى الهلال بقرينة شهد، لأن ما تقع عليه الرؤية هو الهلال، هو الشهر بمعنى الهلال لا الشهر بمعنى الوقت. وأما المراد من الضمير الراجع عليه في قوله فليصمه، فالمراد أيام الشهر، فقد وقع الاستخدام في الآية القرآنية. هذا هو المورد الأول. والمورد الثاني أن يأتي المتكلم بلفظ محتمل لمعنيين. في المورد الأول كنا نقول إن اللفظ له معنيان، فاستعمل اللفظ في أحدهما ثم أرجع عليه ضميره بمعنى آخر. وأما المورد الثاني فهو أن يأتي المتكلم بلفظ محتمل لمعنيين ثم يرجع عليه ضميرين مريدا بكل واحد من الضميرين معنى من هذين المعنيين. وقد مثل لهذا المورد الثاني بقوله تعالى: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. بدأ أن لفظ الكتاب في هذه الآية يحتمل معنيين: الأول أن يكون بمعنى الأجل المحتوم، والمعنى الثاني للكتاب أن يكون بمعنى الكتاب المكتوب. فتوسط لفظ الكتاب بين صورتين ذهنيتين: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. فتوسط لفظ الكتاب بين الأجل في قوله تعالى لكل أجل كتاب، وبين المحو والإثبات في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت. ولا يخفى أن المناسب للأجل هو القضاء المحتوم، لكل أجل قضاء محتوم، وأن المناسب للمحو والإثبات هو الكتاب المكتوب، فإنما يمحى من الكتاب وإنما يكون الأجل محتوما. طيب، فتوسط لفظ الكتاب بين معنيين متباينين هما الأجل والمحو والإثبات، فتوسط لفظ الكتاب بين هذين المعنيين المتباينين ليخدم كل واحد من معنيين، وليفيد في كل واحدة من الصورتين الذهنيتين المختلفتين. هذا مثال للمورد الثاني من القرآن الكريم. وأما الماتن فقد مثل له، أي لهذا المورد الثاني، بقول الشاعر: فسقي الغضى والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانحي وضلوعي، حيث أراد من لفظ الغضا نفس الشجر، ومن الضمير في الساكنيه مكان الشجر، ومن الضمير في شبوه النار الحاصلة من احتراق شجر الغضا، على تفصيل ذكرناه في الدرس السابق. جيد. والفرق بين هذين الموردين للاستخدام، الآن قلنا إن للاستخدام موردين، والفرق بين هذين الموردين أن المتكلم في المورد الأول قد استعمل اللفظ، أي لفظ؟ يعني اللفظ الصريح في قبال المضمر. أن المتكلم في المورد الأول قد استعمل اللفظ في أحد معنييه خاصة، فأفنى اللفظ الصريح في معنى من المعاني، ثم بعد ذلك جاء بضميره فاستعمله في معناه الآخر، فيكون حقيقة قد جاء بلفظين وقد استعمل كل واحد منهما في معنى مغاير للآخر، لأنه جاء بلفظ مصرح به فاستعمله في أحد المعنيين خاصة، ثم جاء بعد ذلك بلفظ الضمير العائد عليه فاستعمله فيه بمعنى آخر. هذا في المورد الأول. وأما المورد الثاني فالمتكلم عندما يجيء باللفظ لا يستعمله ولا يريد منه أحد المعنيين بعينه، وإنما يأتي المتكلم باللفظ ليوقع في ذهن المخاطب كلا الاحتمالين، من غير أن يريد بهذا اللفظ أي واحد من المعنيين، لأن اللفظ لما كان موضوعا لجملة من المعاني فيكفي أن يؤتى به حتى يقف المخاطب على جملة معانيه، ولكن المتكلم في المورد الثاني لا يستعمل اللفظ في أي من المعاني، وإنما يأتي به ليوقع في ذهن المخاطب كلا الاحتمالين، ولكنه بعد ذلك يأتي بضميرين كلاهما يكون عائدا على هذا اللفظ، ولكنه يريد من كل واحد من الضميرين واحدا من المعنيين، فيقع الاستخدام بهذا المعنى. ففرق كبير بين الموردين حقيقة، لأننا في المورد الأول نأتي باللفظ وبضميره فنستعمل اللفظ ونفنيه في أحد المعنيين، ثم نرجع الضمير العائد عليه ولكن نريد من الضمير العائد عليه معنى آخر. أما في المورد الثاني نأتي بلفظ فلا نستعمله في أي من المعنيين، وإنما يكون محتملا لهما، ومعنى أنه يحتملهما أن هذا اللفظ لم يفن في أي من المعنيين، وأنه جيء به من دون قرينة تفنيه في واحد من هذه المعاني، ثم يؤتى بعد ذلك بضميرين فيستعمل الأول في أحد المعنيين ويستعمل الثاني في المعنى الآخر. ومن هنا يمكن أن يقع الإشكال في إمكان الاستخدام بقسمه الثاني، وذلك لجهة أن اللفظ المصرح به، يعني الذي لم يستعمل في أي من المعاني، لا يخلو إما أن يكون قد استعمل في أحد هذين المعنيين اللذين يحتملهما، أو أن يكون قد استعمل في كليهما، أو أن يكون قد استعمل في الجامع بينهما، أو أن لا يكون قد استعمل في شيء منهما. فهذه احتمالات أربعة لا خامس لها. فإن كان قد استعمل في أحد المعنيين خاصة لم يكن هذا من المورد الثاني للاستخدام، بل يرجع إلى الاستخدام بالمعنى الأول. غاية الأمر أن في مثال يكون هناك استخدامان كلاهما من المورد الأول، جيد، بأن يكون قد جاء باللفظ واستعمله في أحد المعاني فأرجع عليه ضميره بمعنى
آخر، هذا استخدام أول. ثم جاء بضمير ثان وقد استعمله في معنى ثالث مثلا، فهذا أي فرق بينه وبين الاستخدام في مورده الأول؟ الآن هذه الأمثلة التي تقدمت سوف يأتي أنها من الاستخدام بمعنى الأول، جيد، لأن اللفظ قد استعمل في معنى من المعاني ثم جاء بالضمير. غاية ما فلور أن البيت يكون مشتملا على استخدامين من المورد الأول، لأن هناك استخداما من المورد الثاني. جيد، فنقول إن المورد الثاني يفترق عن المورد الأول بأن اللفظ المصرح به، قالوا هذا يحتملهما معا فلم يفنى في أي من المعنيين، وحينئذ فلا يخلو، إما أن يكون اللفظ قد استعمل في واحد من المعنيين خاصة أو في كليهما أو في الجامع بينهما، أو لم يكن قد استعمل في شيء منهما. فإن كان قد استعمل في أحد المعنيين خاصة لم يكن هذا المورد من الموارد من المورد الثاني للاستخدام، بل يرجع إلى الاستخدام بالمعنى الأول. غاية الأمر يكون هناك استخدامان، أولهما استخدام بين اللفظ المصرح به وبين الضمير الأول، والثاني استخدام بين اللفظ المصرح به وبين الضمير الثاني. جيد، وإن كان قد استعمل في كليهما لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين، وهذا ضروري البطلان. وإن كان قد استعمل في الجامع بينهما ففيه إشكالان حينئذ: الأول عدم جواز مثل هذا الاستعمال، لأن الجامع بينهما لو وجد لكان معنى ثالثا يباين الأولين، وقد فرضنا أن ليس لهذا اللفظ إلا معنيان، هذا خلف. وثانيا لو سلم جواز هذا الاستعمال وأن اللفظ يستعمل في الجامع بين المعنيين فيلزم حينئذ أن نرجع إلى الاستخدام في مورده الأول، لأن اللفظ يكون قد أفني في معنى، ولأنه قد استعمل في الجامع فلم يعد محتملا لشيء منهما. وأما الاحتمال الرابع وهو أن يكون قد جاء باللفظ ولم يستعمل في أي من المعنيين، فإن لازم عدم استعماله في أي من المعنيين أن لا يكون له دلالة على أي شيء منهما، وقد فرض أنه يوجب احتمالهما. فإذا كان اللفظ غير مستعمل في أي واحد من المعنيين فهو لا يوجب احتمالهما من أول الأمر. ومن هنا قيل إن جواز الاستخدام مبني على القول بجواز استعمال اللفظ الواحد في معنيين، غير أننا قد عرفنا أنه لا تلازم حقيقة بين إمكان الاستخدام وبين جواز استعمال اللفظ في معنيين، لأن المورد الأول للاستخدام أجنبي عن هذا البحث بالكلية. نعم، القول بإمكان المورد الثاني من الاستخدام مبتن على جواز استعمال اللفظ الواحد في معنى، فنقول إن اللفظ قد استعمل في المعنيين ولذلك أدى إلى احتمالهما، ثم عين المراد بالضمير الأول ثم عين بالضمير الثاني. جيد، إذن إمكان المورد الثاني من الاستخدام هو الذي يتوقف على القول بجواز استعمال اللفظ الواحد في معنيين، ولكن السالبة الجزئية لا تنقض السالبة، عفوا لا تستلزم صدق السالبة الكلية، فانتفاء المورد الثاني عن كونه من موارد الاستخدام لا يجب انتفاء أصل الاستخدام وبابه. ولذلك قلنا إن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا من الاستخدام بلا إشكال. من شهد منكم، الشهد بمعنى الرؤية، والرؤية إنما تناسب الشهر بمعنى الهلال لا بمعنى الوقت، ولكن في قوله فليصمه أرجع الضمير فيه يصمه على على الشهر، والصوم إنما يقع في ظرف زمني هو أيام تلك الشهر، ولا يقع الصوم في الهلال. فاستعمل اللفظ وأثناه في معنى من المعاني، وهذا ليس من استعمال اللفظ الواحد في معنيه، فإنه قد أثناه في معنى من المعاني. ثم ذكر ضميره، وهذا لفظ آخر، وأراد منه معنى آخر، فقد جاء بلفظين واستعمل كل واحد منهما في معنى من المعاني، فلا إشكال في إمكان الاستخدام. جيد. وقد ظهر من ذلك أن المثال الذي جاء به الماتن للمورد الثاني في قوله فسقي الغضى والساكنيه وإنهم شبوه إلى آخره، ليس من المورد الثاني للاستخدام في شيء، وهو قول الشاعر فسقي الغضى والساكنيه وإنهم شبوه بين جوانحي وضلوعي. ليش؟ نقول لأن لفظ الغضى قد استعمل في واحد من معاني من هذه المعاني، لا أنه أتي به مقصودا به الانتقال إلى المعاني المحتملة. لم يؤت بهذا اللفظ فقط ليوقفنا على الاحتمالات من غير أن يحدد، بل قد استعمل لفظ الغضب في واحد من معاني هذا اللفظ بعينه. غاية الأمر أن للغضب ثلاثة معاني محتملة، فاستعمل اللفظ في أحدها وهو نفس الشجر، ثم جاء بضميره وأراد ثاني هذه المعاني وهو مكان الشجر، ثم جاء بضمير مرة ثانية في قوله وشبوه، فأراد منه النار المحترقة الحاصلة من احتراق هذا، أو النار الحاصلة من احتراق هذا الشجر. فيكون في البيت استخدامان من المورد الأول، ولا وجود للاستخدام بمورده الثاني، وذلك لاختلال شرطه، لأن شرط الاستخدام في المورد الثاني أن يكون اللفظ المصرح به غير مستعمل في واحد من معانيه، بل يؤتى به ليوقع احتمال هذه المعاني في الذهن. وكذا في قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، فإن لفظ الكتاب المصرح به قد استعمل في الأجل المحتوم بقرينة ذكر الأجل. قلنا الكتاب يمكن يحتمل الكتاب المكتوب والأجل المحتوم، ففي بقرينة الأجل في أول الآية لكل أجل كتاب، فالمراد من الكتاب القضاء المحتوم بقرينة ذكر الأجل. جيد. ثم أعيد الضمير على لفظ الكتاب بمعنى آخر، وهو الكتاب المكتوب بقرينة المحو والإثبات. الآن أين هو الضمير الآخر؟ شوف، لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء من الكتاب ويثبت. جيد. فالمحو محو من الكتاب، فالضمير قد حذف في المقام، وهو الجار والمجرور. جيد. فأعيد عليه الضمير المحذوف، ويجوز حذف الضمير للعلم به، كما في قوله تعالى فاقض ما أنت قاض، أي اقض ما أنت قضيه. وهنا هكذا لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء من ذلك الكتاب ويثبت ما يشاء فيه، فأعاد الضمير المحذوف عليه بمعنى آخر، وهو الكتاب المكتوب بقرينة المحو والإثبات. وبالجملة فلا إشكال في إمكان الاستخدام بمورده الأول، كما لا إشكال في امتناعه في مورده الثاني. اللهم إلا أن يقال إن اللفظ المشترك لما كان موضوعا لكلا معنيين فيلزم من التصريح باللفظ من دون ذكر القرينة أن يقف الذهن ويتردد فلا ينتقل إلى شيء منهما بعينه، لأن الانتقال إلى واحد منهما بعينه سوف يكون ترجيحا من غير مرجح، لأن الوضع كاف للانتقال وهو موجود في كلا بالنسبة إلى كلا المعنيين. فاللفظ المشترك لما كان يحتاج إلى قرينة، فإذا ما جاء به المتكلم من دون القرينة فسوف يقف الذهن ويتردد فلا ينتقل إلى معنى بعينه. ومعنى تردده ووقوفه أن يتصور المخاطب ويستحضر كلا المعنيين من غير أن يعين المراد منهما. وعليه فلو جاء المتكلم بالمشترك اللفظي خاليا عن القرينة يلزم استحضار المخاطب لكل معانيه الحقيقية مش المجازية، الحقيقية. فيأتي المتكلم بعد ذلك بقرينتين اثنتين تكون كل واحدة منهما موجبة لاختصاص اللفظ بأحد المعنيين خاصة. فاللفظ مع القرينة الأولى يوجب الانتقال إلى المعنى الأول، وهو مع القرينة الثانية يوجب الانتقال إلى المعنى الثاني، فيحصل الاستخدام. غاية الأمر أن الموجب لأحد المعنيين حينئذ هو اللفظ مع القرينة الأولى، والموجب للمعنى الثاني هو اللفظ مع القرينة الثانية. كما يقال هذه عين يسقى منها ويذرف. فإن قولنا هذه عين، شوف جملة مستقلة عن قولنا يسقى منها ومستقلة عن قولنا يذرف منها، بخلاف قوله تعالى لكل كتاب أو لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. لا، نقول في الآية يوجد فقط جملتان ولفظ الكتاب قد وقع في واحد من الجملتين، فلا بد أن يكون قد استعمل في واحد من معانيه، ويكون الضمير في الجملة الثانية مستعملا في معنى الآخر، فيكون هذا استخداما من المورد الأول. وأما في قولنا هذه عين يسقى منها ويذرف، يعني ويذرف منها، ففي المقام كم جملة؟ يوجد ثلاث جمل. فنقول لفظ العين قد وقع في جملة مستقلة لا ربط لها بالجملتين الأخريين، وهي في قولنا هذه عين، مما لا يصح حملها لا على الباكية ولا على الجارية. ليش؟ لأن أقصى ما تدل عليه هذه الجملة هو أنه قد أشير إلى العين، وكل من الباكية والجارية بحيث يصح أن يشار إليه بإشارة الحس، فقد جاء باللفظ المشترك مجردا عن القرينة. ولازمه أن لا ينتقل المخاطب إلى معنى بعينه بل يتردد، ولذلك قيل لقرينة المشترك إنها معينة، ومعنى تردده أنه قد تصور كل واحد من المعنيين ولم يحكم. هذا معنى المتردد الشاك، لابد أن يكون متصورا جيد، فقد تصور المعاني المحتملة ولكنه لم يتجه إلى أي منها. ثم جيء بجملة ثانية وهي قولنا يسقى منها، وهذه لا تليق إلا بالعين الجارية، فهي قرينة مع اللفظ توجب الانتقال إلى المعنى الأول. وبعد ذلك جاء بجملة ثانية لا تليق إلا بالمعنى الثاني، لأن الظرف لا يكون إلا من العين الباكية. فليتأمل ذلك، فإنه حينئذ قد يقال بصحة الاستخدام بمعنى الثاني. وجه التأمل من جهتين أو من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن مثل هذا الاستخدام مبتن على القول بجواز استعمال اللفظ المشترك من دون قرينة، وهذا على خلاف قانون الاستعمال حقيقتان. وثانيا أن هذا الاستخدام لو صح للزم أن يكون المعنى أن العين، شوف هذه عين قلنا يسقى من هواء ويذرف، هذا الاستخدام في هذا المثال لو صح لكان المعنى أن العين حال كونها جارية هي باكية، لأن العين التي حكمت عليها بأنها جارية أو حكمت عليها بأنها يسقى منها وبالتالي تكون جارية، هي بعينها التي حكمت عليها بأنها باكية، وهذا المعنى غير مستقيم بالأشكال، فلا بد لتصحيحه حينئذ من ارتكاب التقدير، فكأنه قيل هذه عين يسقى منها وهذه عين أخرى يذرف منها، ثم حذف أحد اللفظين لدلالة الآخر عليه، فلا يكون ثمة استخدام في المقام، وإنما يكون هناك تجوز في الحذف، أو هو من باب الحذف لوجود القرينة الدالة على المحذوف. وثالثا أن هذا الاستخدام لو صح فإنما يجري في الألفاظ المشتركة الموضوع لمعانيها المتعددة على نحو واحد، ولا يجري في اللفظ الذي له معنى حقيقي وآخر مجازي، بداهة أنه عند وجود القرينة سوف لا ينتقل المخاطب إلا إلى المجاز، وعند عدمها سوف لا ينتقل إلا إلى الحقيقة، فلا يمكن أن يحتمل كلا معنيين، فيكون اللفظ مستعملا في واحد من المعنيين لا محالة، لأنه إما أن يؤتى بالقرينة فلا بد من الانتقال إلى المعنى المجازي، أو لا يؤتى بها فينصرف الذهن إلى المعنى الحقيقي، لا أنه يقف ويتردد ويحتمل كلا المعنيين. جيد، فعلى كل تقدير لا يتحقق هذا الاحتمال فيما إذا كان اللفظ ذا معنى حقيقيا وآخر مجازيا. جيد، بقي في هذا المطلب وهو الاستخدام أمران. الأمر الأول أن التعريف الذي ذكره الماتن للاستخدام، الماتن شوف ماذا قال، الماتن عندما عرف الاستخدام قال هو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم بالآخر الآخر، أو يراد بأحد ضميرين أحدهما ثم بالآخر الآخر، هذا كله عبارة عن تعريف استخدام. فإذا بقي في المطلب أمران، الأمر الأول أن التعريف الذي ذكره الماتن للاستخدام هو تعريف له بحسب المصداق والمورد، هو تعريف للاستخدام بحسب مصاديقه، ولذلك عطف في التعريف أحد الموردين على الآخر، يعني لذلك استعمل كلمة أو في التعريف، ومثل هذا التعريف غير جائز ولا نفعله في المقام، وذلك لأن التعريف إنما يطلب منه بيان الضابطة الكلية التي على أساسها تدخل بعض الأفراد تحت المعرف فتعد من مسائله ومصاديقه، وعلى أساس هذه الضابطة تخرج بعض الأفراد الأخرى فلا تكون من مسائله ولا من مصاديقه، فيكون ذكر الضابطة متقدما رتبة على الإدراج والإخراج، وإذا كانت الضابطة متقدمة على الإدخال والإخراج فلا يحسن عدم العدل المتأخر متقدما، ولا يحسن جعل المتأخر في حد المتقدم وفي تعريفه. جيد، إذن فما نطلبه من التعريف هي تلك الضابطة، ذلك الملاك الذي على أساسه ندخل المسألة تحت أفراد التعريف ونجعلها من مصادقه، أو نخرجها عنه ونجعلها أجنبية عنه. جيد، فما يطلب في التعريف هي الضابطة التي على أساسها يدخل المصداق ويخرج غيره، فلا يحسن حينئذ تعريف الشيء بمصادقه، ولذلك عيب على مثل صاحب الكفاية عندما عرف تعريف علم الأصول بقول أو ينتهى إليها في مقام العمل حتى يدرج الأصول العملية. نقول هذه التي ينتهى إليها في مقام العمل ليست إلا الأصول العملية، فقد جعلت ما هو من مسائل العلم في ضابطة مسائله، فيلزم جعل المتقدم متأخرا. طيب، ولذلك نجد أن التعريف الذي ذكره الماتن للاستخدام لا يبين مفهوم الاستخدام حقيقة، يبين مصداقه. ولذلك نجد أيضا أنه لا يبين الوجه في تسميته استخداما. الآن لماذا سمي الاستخدام استخداما؟ والأقرب أن يقال في تعريف الاستخدام أن الاستخدام هو أن يكون لللفظ الواحد معنيان، ويكون المتكلم قاصدا للحديث عن كلا المعنيين فيوسط ذلك اللفظ بين المعنيين ليخدم فيهما معا. إذن هو أن يكون لللفظ معنيان والمتكلم قاصد لبيان حكم لاحق لكل واحد من المعنيين، فيأتي بالحكمين أو بالصورتين الذهنيتين ثم يوسط ذلك اللفظ بينهما ليكون نهاية أحدهما، نهاية الحديث عن أحدهما وبداية الحديث عن الآخر، ليخدم ذلك اللفظ في كلتا المسألتين وفي كلا المعنيين. ولذلك سمي الاستخدام استخداما لكون اللفظ قد استخدم ليفيد في كل واحد من معنييه أو من معانيه، سواء كانت تلك المعاني كلها حقيقية أو مجازية أو كلها مجازية أو كان بعضها حقيقيا والبعض الآخر مجازيا. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني الذي بقي في هذا المطلب في سر جمالية الاستخدام وفي بيان حسنه المعنوي، فإننا في الدرس السابق لم نبين الوجه في كون الاستخدام محسنا للمعنى، ويمكن بيان الحسن المعنوي للاستخدام بوجوه. الوجه الأول أن الاستخدام يحدث حركة ذهنية غريبة عند المخاطب ليكون انتقاله من أحد المعنيين إلى مباينه. شوف الباكية وين وشوف الجارية وين، يكون لأن نسبة اللفظ المشترك إلى معاني المتباينة، نقول لا يوجد اشتراك، ولذلك نسميه مشتركا لفظيا لأنه لا يوجد اشتراك بين المعنيين إلا في اللفظ، واللفظ ليس من سنخ المعاني حتى يوجد رابطة بين المعنيين. فالاستخدام يحدث حركة ذهنية غريبة عند المخاطب، وذلك لأن المخاطبة عندما ينتقل من أحد المعنيين إلى معنى يباينه ويغايره مغايرة تامة لمجرد اشتراك المعنيين في اللفظ، فيكون هذا الانتقال من المباين إلى مباينه كالطفرة والانتقال الدفعي من حال إلى حال ومن سياق إلى آخر، فيحدث من غرابة هذا الانتقال أنس بالمعنى. ليش؟ بداهة أن طريقة التوجه إلى الشيء دخيلة في الحكم على ذلك المتوجه إليه بالحسن والقبح، فالطريقة التي نلحظ بها الأشياء قد تلحظ الشيء عن بعد فلا تقف على جميع تفاصيله فلا تحكم عليه بالحسن، وقد تلحظه عن قرب فتقف على تفاصيله مثلا فتحكم بحسنه. كثيرا ما يكون لطريقة لحاظنا للأمور، طريقة توجهنا إلى الأمور دخالة في الحكم عليها. فهذا الانتقال الغريب، وهي كيفية في التوجه، توجب توجها وأنسا بنفس المعنى. جيد، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الاستخدام يبرز قدرة المتكلم على استثمار المعاني المتعددة للفظ الواحد، وهذا ما يثير دهشة المتلقي. وإذا ما أعجب المخاطب بأسلوب المتكلم تفشى ذلك العجب إلى كلامه. إذا أعجب بأسلوب المتكلم، أعجب به بكلامه، فتسكن نفسه إلى المعنى ويتلقاه بالرضا والقبول. الوجه الثالث أن الاستخدام وإن كان يوجب الانتقال من معنى إلى معنى مباين له، ولكن لما كان الحامل على هذا الانتقال اشتراك المعنيين في اللفظ، فيشعر ذلك بوقوع الارتباط بين المعاني وترتب بعضها على بعض، كما في الغضى والساكن هو وشبوه. صحيح أن الانتقال إنما كان من معنى إلى معنى آخر، لأن نفس شجر الغضى يباين ذلك المكان الذي فيه الشجر، وذلك الثاني يباين النار الحاصلة من احتراق الشجر. ولكن لما كان الانتقال من أجل الاشتراك بين هذه المعاني ولو في اللفظ، فيشعر ذلك بأن هذه المعاني صار فيها نحو ارتباط بحيث يترتب بعضها على بعض، كشجر الغضى الذي يترتب عليه وجود مكان فيه شجر الغضى، ويترتب عليه أيضا وجود نار بسبب احتراق ذلك الشجر. وكما في قوله تعالى ومن شهد منكم الشهر فليصم، ففي هذه الآية بالاستخدام دلالة قوية على اللزوم بين الهلال وبين الصوم، حتى كأن رؤية الهلال هي السبب في وجوب الصوم. وكذلك في عندنا بعض أمثلة في قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، لأنه يلزم من وجود قضاء محتوم أن يكون ذلك القضاء ثابتا حتى كأنه مكتوب، فجيء بعد ذلك بصيغة المحو والإثبات. هذا تمام الكلام في الاستخدام. لا، ليس تمام الكلام في الاستخدام، يوجد وجه رابع. الوجه الرابع لجمالية الاستخدام أن الاستخدام يوجب الإيهام البدوي الموجب للنظر والمؤدي فيما بعد إلى التوجه التفصيلي والمعرفة استدلالية. ليش؟ بداهة أن المخاطبة يقف أمام دلالة اللفظ موقف المتردد، فتتوق نفسه حينئذ لمعرفة التفصيل، لأن هذا اللفظ بحسب الفرد يحتمل هذا المعنى وله قرينة، ويوجد قرينة تدل على هذا المعنى، ويحتمل معنى آخر ويوجد قرينة تناسب المعنى الآخر. ففي الاستخدام المتلقي يقف أمام اللفظ موقف المتردد، فتتوق نفسه لمعرفة التفصيل حتى إذا أخذ في التعرف على المعنى شيئا فشيئا وبعد العثور على القرائن وقعت معرفته حينئذ على وجه استدلالي وسكنت نفسه إليه، لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا
تعب. هذا تمام الكلام في الاستخدام. يقع الكلام بعد ذلك في محسن معنوي آخر وهو اللف والناشر. جيد. من المحسنات المعنوية اللف والنشر، وقد عرفه الماتن. الآن سوف يتضح معنا بعد قليل إذا كنا نعرف اللف والنشر أو كنا لا نعرفهما حقيقة. نحن دائما نقول لف ونشر مرتب ولف ونشر غير مرتب. وقد عرفه الماتن بأنه ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد من هذه المتعددات من غير تعيين، ثقة بأن السامع يرده إليه. هذا هو التعريف الذي ذكره الماتن. توضح ذلك أن اللف والنشر عبارة عن أن يذكر المتكلم جملة من الموضوعات. التفت، في كل قضية هناك موضوع هو المخبر عنه، وهناك محمول هو ما يخبر به عن ذلك الموضوع. فاللف والنشر هو أن يأتي المتكلم على ذكر جملة من الموضوعات من دون أن يتبع كل واحد من هذه الموضوعات بما يتعلق به من حكم. فلا يقول زيد قائم وعمر جالس وبكر نائم وهكذا، لا لا، يأتي بجملة من الموضوعات من دون أن يتبع كل موضوع من هذه الموضوعات بالحكم اللاحق له والمتعلق به، حتى إذا فرغ من ذكر الموضوعات شرع في ذكر سائر الأحكام التي أراد إثباتها لكل واحد من الموضوعات، ولكن من دون أن ينص ومن دون أن يعين أيا من تلك المحمولات هو الذي يثبت لأي من تلك الموضوعات، بل يترك عملية تعيين المحمول لموضوعه ويترك عملية انتخاب هذا المحمول لذلك الموضوع على عهدة المخاطب، ثقة من المتكلم بأن المخاطب سوف يرد كل محمول إلى الموضوع الذي يليق به، وليس ذلك إلا لما بين يدي المخاطب من القرائن التي تعين وتساعد على ذلك. فاللف والنشر إذن هو أن يأتي المتكلم على ذكر جملة من الموضوعات من دون أن يتبع كل واحد من هذه الموضوعات بحكمه الثابت له، ثم إذا فرغ من ذكر كل الموضوعات شرع في بيان كل المحمولات وذكرها من دون أن يعين أيا من تلك المحمولات يكون ثابتا لأي من تلك الموضوعات، بل يترك عملية التعيين لمن، حتى يتضح حتى يتفرغ ذلك عن التقسيم الآتي. يوجد محسن معنى ويقال له التقسيم، نريد أن نفرق بينه وبين اللف والنشر. فيترك عملية التعيين إلى المخاطب ثقة من المتكلم بأن المخاطب عنده من القرائن ما يكفيه لكي يحدد أي من المحمولات يكون ثابتا لأي من الموضوعات. فقد علم من ذلك أن المخاطب لو صرح بأن المحمول الكذائي ثابت للموضوع الكذائي لا يكون ذلك من اللف والنشر في شيء، لأن اللف والنشر أخذ في تعريفهما أن لا يعين، شرط في اللف والنشر أن لا يعين المتكلم المحمولات لموضوعاته، بل يذكر جملة من الموضوعات ثم يذكر جملة من
محمولات، وعملية انتخاب أحد المحمولات لموضوعه الخاص هذه على عهدة من؟ على عهدة المخاطب. وإذ كانت على عهدة المخاطب فلا بد أن يكون المتكلم قد جاء بالقرائن الوافية لهذا الانتقال، وإلا يكون مخلا بغرضه بلا إشكال. فذكر الموضوعات المتعددة هو الذي يسمى اللف، ثم ذكر المحمولات المتعددة هو الذي يسمى النشر. وذلك كما يقال زيد وعمر كاتب وشاعر، إذا فرضنا أن هناك قرينة تدل على أن أحدهما هو الكاتب بعيني وأن الآخر هو الشاعر بعيني. الآن التفت قبل أن نكمل البحث، والبحث طويل جدا في اللف والنشر، تعال نقف على هذا المثال: زيد وعمر كاتب وشاعر. ما هو الفرق المعنوي بين هذه الجملة وبين مثل قولنا زيد كاتب وعمر شاعر؟ التفت، إذا قلنا زيد كاتب وعمر شاعر فهذا يعني أن المتكلم قد جاء بصورتين ذهنيتين، أراد أن يوصل إلى ذهن المخاطب صورتين وحكمين، أحدهما أن زيدا شاعر والآخر أن عمرا كاتب مثلا. ولكن عندما يقال زيد وعمر شاعر وكاتب فقد أفاد ثبوت الشاعرية لأحدهما بعينه كما في الجملة، كما في التركيب الأول، وقد أفاد ثبوت الكاتبية لأحدهما الآخر بعينه كما في التركيب الأول، ولكنه أفاد فائدة زائدة لم تكن موجودة في التركيب الأول، وهي أن زيدا وعمرا يتكاملان بمجموع تلك الأخبار التي تثبت لهما، حتى كأن زيدا مع عمر لهما مثل هذا الكمال، وهي الكاتبية والشاعرية. فكأن مجموع هذه الموضوعات والذي اقتضى مجموعة تلك المحمولات. ففي اللف والنشر إشعار بتكامل الموضوعات المتعددة، كيف تتكامل هذه الموضوعات بمجموع المحمولات الثابتة لها. حتى كأن زيدا وإن كان شاعرا ولكن التفت، ولكن شاعريته ناقصة إذ لا كتابة معه، وعمر وإن كان كاتبا إلا أن كاتبيته ناقصة لفقدانه للشاعرية، ولكن زيدا وعمرا معا فيهما الكاتبية والشاعرية، فدل على تكاملهما حتى كأنهما في قوة موضوع الواحد الذي له ذلك الحكم الواحد الكامل. هذه الصورة معنى جديد لم يكن موجودا في مثل قول القائل زيد كاتب وعمر شاعر، لأنه حكم بخبرين لموضوعين منفصلين، حتى كأن هناك صورتين ذهنيتين. ولذلك مثلا عندما تدعى إلى سباق في الشعر مثلا، فإنك تقول زيد وعمر كاتب وشاعر، حتى كأن ما ينفع للمبارزة وما ينفع لهذه المنافسة هو مجموع زيد وعمر، أيهما يكمل بعضهما بعضا وأحدهما الآخر، وسوف يأتي توضيح ذلك في مزيد من الأمثلة. إذن اللف هو ذكر الموضوعات المتعددة، والنشر عبارة عن ذكر المحمولات المتعددة فيما بعد
ذلك. إذا اتضح ذلك فنقول.
طبعا هذا شروع في بيان أقسام اللف والنشر، ولكن قبل أن نشرع في بيان أقسام اللف والنشر ذكر الشارح إشكالا في غاية الغرابة ثم أجاب عليه. حاصل هذا الإشكال
هذا الله سوف يتضح بعد المثال، نريد أن نأتي بالمثال ليصح بعد ذلك أن نذكر الإشكال وجوابه، يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.